الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله. مستمعينا في كل مكان، يستهلف الشيخ هذا اللقاء بسلسلة جديدة بعنوان صلاة المريض وأحكام وأداب صلاة المريض. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688 ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة وضعها.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء بإذن الله تعالى نبدأ في سلسلة جديدة من سلسلة المقدمات العلمية والفقهية التي تنفع الناس بعون الله تعالى. وفي هذا اللقاء بعد أن انتهيت من سلسلة الجديدة والمستجدات في أحكام الطهارة وأخذت شوطا قرابة يعني تقريبا 15 حلقة أو أكثر، واليوم بعود الله أبدأ مع صلاة المريض وكيفية صلاته. والناظر في كلام العلماء والفقهاء في صلاة المريض يجد ولله الحمد مع اليسر ورحمة هذا الدين، رحمة الإسلام. وفعلا لما يكون نقول الدين يسر نجد في صلاة المريض، ومع ذلك مع يسر الشريعة لم تسقط الصلاة عن المريض أبدا بحال، كما سترون يصليها في كل حال ما دام أن العقل معه ويستطيع أن يميز ويعرف بالعقل ولم يفقد عقله. وهذا ما يدل أن ليس كل شيء يقال فيه يسر، كما يقول كثير من الناس إذا كلمت عن حكم شرعي قال الدين يسر، وليس بعسر. هذا اليسر له ضابط كما نلاحظ اليوم إن شاء الله. ومما يدل على ذلك يسر هذا الدين العظيم حديث أبي بردة، وحدث عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال أي قال لنا ادعوا الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. هذا من الدلالة على يسر هذه الشريعة. صلاة المريض ذكرها أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحكامها في السنة، وكذلك القرآن أشار لكن في حيث القواعد العامة إلى التي وردت في القرآن الكريم. وقد مدح الله سبحانه الذين يذكرونه على كل حال، فيقول الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأولئك المؤمنون الذين يذكرون الله وهم في حالة القيام وهم في حالة القعود وهم على جنب، سواء كان لعلة أو مرض أو لنوم أو استراحة، فلسانهم دائما رطب من ذكر الله. ومن القواعد التي يمكن أن يستدل بها هنا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، إلى النصوص الخاصة التي ستأتي إن شاء الله. ومن النصوص حديث عمران المشهور، عمران بن حسين رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. صلي قائما في حالة القيام الوقوف، فإن لم تستطع إذا عجزت فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فتلاحظون أن الصلاة لا تترك بحال، حتى المريض يصليها ولو قاعدا ولو مستلقيا على جنبه إن لم يستطع القعود، ويصلي قاعدا إن لم يستطع القيام. فالصلاة لا تترك أبدا، ما يدل على مكانتها وأهميتها وعظمها وثقلها في هذه الشريعة. ويكفي أن الصلاة الفرض ركن من أركان الإسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لما سقط من على فرسه وخدش شقه الأيمن أو فخذه الأيمن، ولم يكن يستطيع أن يصلي قائما، فكان يصلي قاعدا صلى الله عليه وسلم، لأنه عجز عن القيام. لكن لما شق عليه القيام سقط عنه ركن القيام فصلى قاعدا، فدل على أن ركن القيام إذا عجز عنه الإنسان صلى قاعدا. ولكن كما تلاحظون أن الصلاة لا تترك بحال. إذا علمنا هذه المقدمة وهذه الأدلة التي هي عبارة عن أصول أو تأصيل أو قواعد لمسائل صلاة المريض وما سيأتي من أنواع وأصناف أصناف المرض، وما استحدث اليوم أيضا من أصناف العلاج، وما طرأ على الناس من أمراض جديدة، ولله الحمد في الشرع سعة للوصول للحكم الشرعي. لا يقف الإسلام أبدا عاجزا عن أن يعطي حكما لأي مسألة طرأت في أي حقل من حقول العلم، ولكن يعلمه الذين يستنبطونه. والمسائل اليوم إن شاء الله أطرح منها أو أذكر منها ما تيسر وما يسمح به الوقت. فبالنسبة لحالات القيام والعجز عنه، الأصل أن يصلي المسلم قائما، لأن القيام لابد منه، ركن من أركان الصلاة، ولا يتركه المستطيع بحال، بل يصلي قائما قاعدا قائما دائما في صلوات الفرض خاصة. وهذا لا أشكال فيه بين الفقهاء، و إذا كان المريض قادرا على القيام صلى قائما، وإذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود. فالمصلي إذا كان يستطيع الركوع والسجود فليركع وليسجد، وإذا لم يستطع صلى إيماء، يعني يومئ للركوع ويومئ للسجود، ويكون الإيماء للسجود أخفض منه للركوع. والضابط في العجز عن القيام أو حالة سقوط ركن القيام عن المريض بحيث يستطيع أن يصلي جالسا قاعدا، أن يترتب على القيام أو حتى الركوع أو السجود إما زيادة المرض أو تأخر الشفاء أو أن يطرأ مرض آخر على الإنسان. مثلا لو قال الطبيب للمريض إذا صليت أنت واقف فالمرض اللي في الظهر يزيد، أو لا تشفى في فترة مثلا أسبوع أسبوعين، ستشفى في 3 أشهر، أو إذا صليت وانت قائم واقف فينتقل المرض مثلا في الظهر من فقرة إلى فقرتين وثلاث فتزداد العلة، حينئذ يسقط عنه ركن القيام. فهذا هو الضابط، إما طرو مرض آخر أو زيادة في المرض أو تأخر الشفاء أو العجز يلحقه بالقيام مشقة شديدة تذهب الخشوع، لو صلى قائما يشعر بمشقة شديدة فلا يستطيع أن يخشع كل صلاته وهو يصارع المرض والألم وهو متعب، فلا يخشع، حينئذ يصلي قاعدا. إذا لحقه بالقيام مشقة شديدة تذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروح الصلاة. فهذا هو الضابط الذي يضبط سقوط ركن القيام عن المصلي. فالأصل أن يصلي قائما، فإن عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود. وهذا ينبه، يعني هو يستطيع يركع يسجد لكنه لا يستطيع أن يقف أو يقوم. ومن هنا ينبه على أصحاب الكراسي الذين بعضهم يستطيع أن يقف أو أن يصلي قائما لكنه عاجز عن الركوع أو السجود على الأرض فيصلي على كرسي، وهذا خطأ كما سيأتي التنبيه عليه، لأن الآن العجز ليس في القيام، العجز في السجود. فصلي قائما، وإذا أتيت لموقع الركوع إذا كان عندك عجز فأومئ، وإذا لم تستطع السجود فلما تجلس أومئ إيماء مشيرا بالإيماء إلى السجود، لكن لا تترك القيام وأنت قادر على القيام. وإذا عجز المصلي عن القيام أن يصلي قائما صلى جالسا، والصفة التي يجلس فيها أن يجلس متربعا، هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تربع لما عجز عن القيام، وتوضع اليدين على الركبتين اليمين على اليمين والشمال على الشمال. وإذا عجز عن التربع لعلة في الفخذ أو الرجل يجلس كجلوسه أو يقعد كقعوده للتشهد، يقعد كقعوده للتشهد كما يجلس في التشهد للصلاة، يجلس حينئذ يقعد حينئذ في حالة العجز عن القيام. هذه هي المسألة الأولى في هذا الموضوع وما يلحقها من مسائل، وإذا في وقت أو نكمل إن شاء الله اللقاء القادم
إن شاء الله. إن شاء الله.
طيب،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا مكالمة، أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم خير إن شاء الله على البرنامج.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل أخ يوسف.
سؤالي فصل الشيكات أو الفواتير، هل هو جائز؟ إذا كان عندي شيك مثلا بعد بضاعة معينة، شيك يستحق بعد 100 يوم مثلا، يجوز أن أذهب للبنك وأخذ قيمة الشيك مقابل أن البنك يأخذ مني نسبة معينة قيمة هذا الشيك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ يوسف. نعم الشيخ، مسألة ما يسمى ببيع الشيك، يذهب للبنك يقول لم يأتي موعد أو تاريخ الشيك بعد، يقول يأخذ المبلغ مقابل أن البنك يخصم نسبة معينة من هذا الشيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، المسألة إذا كان الشخص مدين لشخص بالشيك، فمثلا يقول لصاحبه أو للبنك في هذا المبلغ اللي هو مثلا 10,000 درهم، فالدائن أحيانا أو صاحب الدين يطلب منه المدين أن يضع منه، فتعرف عند الفقهاء بضع وتعجل في مقابل أن يسدد قبل موعد السداد، فهذا يجوزه بعض الفقهاء. أما عندما يكون الشخص عنده تشيك مثلا 10,000 من زيد من الناس، والبنك يقول تاريخ السداد 30/1 مثلا 30/3 هذا الشهر، أنا أعطيك المال في 25 ولكن
لي نسبة كذا،
نعم ما أدفع لك 10,000، أعطيك 9,000 درهم، فإن هذا لا يجوز لأنه صار أولا فيه ظلم، أكل للمال مقابل الدين ومقابل إسقاط هذا المبلغ، وصار كأنه قرض بفائدة، فكأن البنك أقرض صاحب التشيك الأصلي 9,000 درهم وعادها له 10,000 ولما فيه من هضم للحقوق ولما فيه من نقص مقابل الزمن الذي يفعل هذا الشخص، كان أقرضه بزيادة، فحينئذ لا يجوز مثل هذه العملية، ويشبه خصم الكمبيالة الذي منعه الفقهاء في مثل هذه المسألة اللي عبارة عن بيع دراهم بدراهم، ولأن الشيك يمثل نقدا، واليوم يقوم مقام النقد وكأنه يقوم مقام المال، كأن بيدك 10,000، فكأنه أيضا من أسباب التحريم صار بيع دراهم بدراهم مع النقص، كأن باعهم 10,000 ب9000 درهم، ومعلوم في العملة إذا تم الصرف أو البيع إذا اتحد الجنس لا يجوز التأجيل ولا النقص أو الزيادة حتى لا يقع المتبايعان في ربا النسيئة أو ربا الفضل، فقد قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والملح بالملح الشعير بالشعير يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اتحد الجنس وجب التسليم في مجلس العقد في حال البيع والصرف، ووجب كذلك التساوي ولم يجوز التفاضل. هذا هو الجواب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف وفضيلة الشيخ عبد الله الحمادي وأخونا عبد العزيز أحمد والمستمعين،
حياك الله وايد، تفضل.
الله يبارك فيكم. أولا أبغى تعليق بسيط من فضيلة الشيخ عبد الله على ما سأله قبل فترة أحد الإخوة، يسأل عن فضل صلاة الفجر، وسأله فضيلة الشيخ قال لك كم عمرك؟ قال لك 45 سنة. وأنا أعتقد حفيدي والصغير عمار يمكن يعرف فضل الصلاة الفجر أكثر من هذا الإنسان لعمره 45 سنة. فضاء تعليق. ثم السؤال الثاني، لماذا قدم الإسلام العشاء على صلاة العشاء؟ ربما واحد يتعود ودائما يعني يخلي العشاء في وقت صلاة العشاء في وقت صلاة العشاء، وبالتالي يمكن ما يصير يصلي صلاة العشاء أبدا. وهل هذا ينطبق على وجبة الغذاء أم لا؟ وجزاكم الله ألف خير.
جزاك الله خير بعيد تسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بالنسبة للسؤال الأول، يعني ذكر الشيخ من سأل عن صلاة الفجر أو فضل صلاة الفجر، أنا كبير في السن يقول 45 سنة.
يعني ما أدري، ما سمعت السؤال، لكن المفروض أن الإنسان في مثل هذا السن ما يفوته مثل هذا الفضل. يعني العلماء أما يتكلمون عن مسألة طلب العلم فيبينون أنه هناك ما يعرف من معلوم بالدين من المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كان في مسألة التحريم أو الوجوب، مما لا يعذر فيه الشخص إلا قالوا إذا كان مسلما جديدا أو كان حديث عهد بدخول في الإسلام أو كان في بر أو منطقة لا طلبة علم فيها ولا علم ولا سماع للعلماء. أما ما هو معلوم بالدين بالضرورة أو شائع فما ينبغي أن يجهل المسلم، مثل فرض الصلوات الخمس ما ينبغي أن يجهل وفضلها، أو صوم وجوب صوم رمضان ما ينبغي أن يجهل من المسلم، أو تحريم الخمر ما ينبغي أن يجهل من أحد من المسلم، أنه والله يجهل تحريم الخمر وعايش بين المسلمين عايش بين الناس، فحينئذ لا ينبغي له أن يقول ما يعرف، أو شربها وسكر يقول ما أدري، أو تحريمها، أو والعياذ بالله يشجع الناس على شربها، هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يعذر فيه الشخص، أو والعياذ بالله في تحريم الزنا هذا معلوم تحريمه. فمثل هاي الأمور في فضل هاي العبادات أو تحريم المحرمات المعلومة التي ليست دقيقة لخاصة طلبة العلم والعلماء، ينبغي الإنسان يتفقه يتعلم يسمع أهل العلم، ينبغي أن يقرأ. فالعلم نوعان، فرض عين على الإنسان وفرض كفاية. فرض عين ما يجب عليه أن يتعبد الله به الصلوات، وإذا جاء صوم رمضان، وإذا جاء وجب عليه المال في الزكاة، وتوحيد الله عز وجل عبادته، حتى لا يأتي يوم القيامة في توحيده خدش أو العياذ بالله خلل. وما هو فرض كفاية مما هو من الدقائق المسائل الفروع التي تحتاج إلى خاصة طلاب العلم والعلماء. فنسأل الله الهداية والصلاح للجميع، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول لماذا يعني قدم الإسلام العشاء على الصلاة، صلاة العشاء؟ قد يكون الشيخ كما ذكر بعيدا الشخص يعني يتعمد يعني وقت صلاة العشاء يأتي بالطعام ويتعشى، وهل الشيخ يقول ينطبق ذلك أيضا على وجبة الغداء؟
نعم نعم، هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وبدأت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني الصلاة بالطعام، فإذا حضر العشاء، بمعنى وقت الصلاة وضع الطعام، إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة، يعني وضع له العشاء وما كان في مجال وقيمة الصلاة، فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء يعني الطعام. فبدأ بالعشاء اللي هو الطعام، طعام العشاء، لأجل أن لا ينشغل بال الإنسان بالطعام حتى لا يذهب يصلي ولا يخشع ولا يعرف يؤدي الصلاة ولا يدري ما يقول، لأن لب الصلاة الخشوع. فلذلك جوز له الشرع أن يقدم العشاء ويؤخر العشاء التي هي الصلاة. المراد بالتأخير يعني الجماعة يأكل، فإن أكل ووجد الكفاية يلتحق بصلاة الجماعة، إن فاتته فحينئذ يصلي في البيت. لكن هذا كما أشار بعيدة لا يكون ديدا للإنسان. الحديث يتكلم عن مسألة فقهية تحدث للإنسان، ولا يتكلم عن حالة اللي هي مستثنى وهي حالة النية السيئة، إنما يتكلم عن الحكم الشرعي العام. لو طرى للإنسان هذا أحيانا، الإنسان انشغل أو ما أكل من العصر، جاء البيت هو جائع، فعلا جائع والجوع صبر عليه صعب، يريد يأكل بسرعة، أو عنده أحيانا بعض الناس عنده أدوية لابد يأكلها في الوقت، لابد يأكل مثلا العشاء بعد المغرب، يأكل الدواء بعد المغرب والدواء يحتاج طعام، فأحيانا قد يتأخر الإنسان لظرف ما أو سبب ما، فحينئذ يلجأ إلى الطعام ويؤخر الصلاة لأجل الخشوع. إذن الحديث يتكلم عن المسألة في حالة الوضع الصحيح، بمعنى في حالة النية السليمة، في حالة حاجة الإنسان للطعام وعدم قدرته على التأخير. أما الحالة اللي ذكرها الاستثنائية، يأتي إنسان بنية سيئة يؤخر أو يجدم الطعام أو يخليه وقت الصلاة لكي لا يذهب، فهذا ما يشفع له عند الله، بل يعامل على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الجواب على الشق الأول.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، إن شاء الله نعود إلى الشق الثاني بعد الفاصل. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ولازلنا معكم مستمعين نستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فالشيخ بعيدة أجبنا على جزء من سؤاله، الجزء الثاني فالشيخ ذكر مسألة إذا حضر العشاء والعشاء، يقول هل ينطبق ذلك على الأمر ما ورد في الحديث على وجبة غير العشاء كالغداء أو غيره؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. والشق الثاني من سؤال الأخ أبي عايدة الله يحفظه، وهو فيما لو حضر الطعام أو وجبة الطعام مع صلاة الظهر مثلا أو العصر، هل نفس الحكم في صلاة العشاء إذا ما حضر العشاء؟ فالجواب نعم، هو الحكم نفسه. فكذلك لو حضر الطعام من غير قصد لتأخير الصلاة أو ليفوت فرض الجماعة فنفس الجواب، لأن هناك حديثا خاصا في المسألة وهو حديث عام بعمومه يشمل صلاة العشاء وأيضا غيرها. وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالطعام هنا عام بمعنى اللي يشغله الطعام فحيوخرها، أي لا يبدأ بها. إذا حضر الغداء وقيمت صلاة الظهر أو تأخر في الغداء في العمل مثلا جاء وأقيمت صلاة العصر ونفسه في الطعام، يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ بالصلاة إذا لم يكن هذا دائما، يعني ما يكون هذا دائما وديدنا أو بنية سيئة يهرب من الجماعة إلى الطعام، لأن الله يعلم ما في قلبه. فحديثان اثنانها هنا في المسألة، مسألة العشاء، إذا حضر العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، والحديث الثاني لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فهنا نلاحظ الشرع كيف يريد أن يقطع أسباب أو الأسباب التي تمنع الخشوع، والطعام تعلق النفس به مما يقطع الخشوع أو مما يضعف الخشوع في الصلاة، والمطلوب في الصلاة الخشوع. ولذلك تجدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السحور، إذا ما حضر السحور وبدأ يأكل أذن المؤذن للفجر أنه يكمل ولو طلع الفجر إذا كان الطعام أمامه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هذه نفس العلة، وهي تعلق النفس بالطعام، يكون الصوم شاقا عليه طول اليوم إذا ما ترك السحور، فلذلك رخص له الشرع هنا بأن يأكل وثم ينتهي وينطلق لصلاة الفجر. ولكن لا يكون هذا دائما أيضا، قد يحصل أحيانا يتأخر الإنسان في النوم، أول ما يريد يأكل الطعام أمامه يذن للفجر. كذلك ها هنا في صلاة العشاء أو باقي الصلوات هي العلة نفسها، فلله الحمد على التيسير والله أعلم.
طيب الشيخ، الحديث يعني حتى إن فاتت الجماعة،
حتى لو فاتت إذا لم يشبع أو يشعر بالقدر الذي لا يذهب الخشوع، الضابط هنا استحضار الخشوع، فقد يأكل الإنسان أحيانا قليلا لقيمات، بعض الناس تكفيه لقيمات ويشعر ب يعني الشبع والكفاية ويستطيع أن يخشع فيقوم، يقوم يصلي ثم يعود إذا أراد أن يكمل. وبعض الناس لا يريد لا إذا قام يعني إذا أكل لا يقوم حتى يشبع، يعرف إذا قام لن يخشع فهذا يكمل، فإن أخذ كفايته والناس في الصلاة ينطلق للصلاة ليكملها معهم، وإن فاتته صلى منفردا. ولكن أعود لأقول لا يكون هذا ديدا الإنسان ودائما يفعله، لأن الإنسان لازم يوازن بين طعامه ونومه، بين طعامه ونومه، وبين صلاته، فلا بد من الموازنة هنا، ولا بد من التفكير في فرض الصلاة وفرض الجماعة، بحيث يرتب زمنه ووقته إنه ما تفوت الصلاة، يأكل في الوقت الكافي، بحيث لما يأتي وقت الصلاة يستطيع أن ينطلق ولا يؤخر أو يلعب بالوقت حتى تحضر الصلاة. لابد من هذا الترتيب، مثل ما الإنسان يرتب حياته للعمل، من الآن يجلس يأكل حتى يأتي وقت الدوام أو العمل، هو في بيته لا يوجد، بل يقوم الإنسان مبكرا ويفطر وينطلق للعمل. إذا كان عمله بعيد سيقوم شوي مبكرا أكثر لكي يتسع الوقت للطريق. فكما أن الإنسان يرتب لوقته، يرتب لسفره، يرتب لعمله، يرتب لدنياه، فليرتب أموره لآخرته، لصلاته، لفرضه، وليرتب أموره للرحيل، للقاء الله عز وجل، يرتب أموره جيدا، يحزم الشنط ويستعد لهذا اللقاء العظيم الكبير، ليلقى الله عز وجل بخير صورة وهو راض عنه في طاعته في عبادته، لأنها رحلة صعبة وشاقة استعد لها الإنسان، يرتب أموره خاصة الصلوات، لا يتلاعب يهمل الموضوع إلا كلمة الصلاة يتضارب الوضوء أي كلام، أو يذهب هو حصران يصلي هو حصران كما في الحديث واضح، ولا وهو يدافعه الأخبثان، أو في اللفظ الآخر لا وهو يدافع الأخبثين، فلا بد يخلي يستعد يتوضأ يكون أيضا قد أكل، بحيث أنه يحضر الصلاة ولا يشغله شيء أبدا عن خشوعها وحضور القلب ومناجاة الله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي بواسير حتى يقول أحيانا لا أستطيع أن أذهب إلى المسجد، فما الحكم؟
نعم، وكما بينته حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت عندي بواسير وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن كنت تستطيع أن تذهب بالسيارة فاذهب بالسيارة، وإن كنت لا تستطيع المشي أو تمشي أو لا تستطيع القيادة فأحد يقود لك من أبنائك من كذا وصلك إلى الفرض. وإن عجزت عن المشي أو الجلوس في السيارة أو كان يعني ينزف دم فحينئذ صلي في البيت، عندما تعجز عجزا تاما عن حضور الجماعة صلي قائما، فإن عجزت عن القيام لشدة الألم الذي يذهب الخشوع أو في حالة القيام يحصل نزيف فينزل الدم فحينئذ صلي قاعدا، فإن عجزت عن القعود ولو على جنب لا ترك الصلاة. وإن شاء الله هاي المراحل أنت تفكر فيها جيدا، فلا بد من الذهاب للمسجد. وإذا عجزت وشق عليك المشي أو السير أو القعود في السيارة فحينئذ صلي في البيت، ولكن إن شاء الله تبحث عن العلاج، تبحث عن أسباب الشفاء لتتعافى من هذا الداء، لتستعد لعبادة ربك وطاعته. كلما الإنسان تعافى كلما يعني استطاع أن يعبد الله على خير وعلى عافية وخشوع، استطاع أن يؤدي حق الله ثم حق أهله وعياله يؤديه في عافية. وتداوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية والاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 المشاركات عبر تويتر شارجر ديوم. أيضا فضل الشيخ هنا يقول أخي عندما أخي لا يصلي يقول فدائما أنصحه ويقول لي ليس لك دخل فيه، فيقول أتمنى من الشيخ أن يعطيه نصيحة.
تستمر في نصيحته وتأمر بالصلاة، لابد من هذا، لا تتوقف عن النصيحة، لأنه ما دام أنت في البيت ومعه وأنت الأكبر لابد تنصحه، حتى لو كان هو الأخ الأكبر لا يصلي لابد من النصيحة. أما قول ليس لك دخل فهذا غير صحيح، بل له دخل، لأنه يأمرك بخير وينهاك عن شر. إذا كان في الصلاة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شدد عليها حتى كاد يوشك أن يأمر أحدا يصلي بالناس ويقوم هو ليحرق على أناس بيوتهم لتخلفهم عن الجماعة. والله عز وجل حذر من جيل يأتي يترك الصلاة، قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لابد من الإخوة في البيت، الأصدقاء الزملاء يتواصلون بالمعروف وينهون بعض عن المنكر بالكلمة الطيبة والحكمة الحسنة. فلابد يأمرك إنهاك أخوك إن لم يكن قلبه يحترق عليك وهو يراك تسير في طريق الغي في طريق النار، فمن إذن قلبه يحترق عليك؟ غدا تنام في قبرك تتمنى لو تعود للدنيا فتركع ركعتين، ولكن أمنية لا تتحقق. النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبر قال ركعتان هذا يركعهما خير له من دنياكم أو من الدنيا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإنما ينام الإنسان في قبره وفي وقت الصلوات يضرب على رأسه فيصرخ، فكيف إذن من يشفق عليك؟ أخوك يشفق عليك، الذي يحبك، الذي يجاملك. اليوم الشباب يموتون، يأتينا كل فترة شاب مات في 20 في 25 بالسيارة أو غيره أو مرض أو ينام، شاب ينام يوقظون لا يستيقظ. الأسبوع الماضي توفي شاب نايم ما في شيء، وقبل أيام ثلاثة في سيارة كما في الأخبار في الخور مرة واحدة، رحمهم الله غفر لهم ورزق أهلهم الصبر. شباب ثلاثة خارجين في سعادة في راحة في طمأنينة انحرفت السيارة بهم ذهبوا. يموت الشاب في 20 25 ماذا قدم؟ ربما لم يحج، ربما لم يعتمر، ربما خرج ولم يصلي. إذن تأمره، أما مالك شغل ولا تقول هذا غلط، لا خير فينا إلا من نتواصى بالخير، إن لم يأمر بعضنا بعضا بالخير، إن لم ينصح الأب لابناء يوجههم، تنصح الأم توجه الأخ الكبير، ينصح الأخت الكبيرة تنصح، هكذا يصطلح المجتمع، يكون الناس على خير، يكون المجتمع صالحا طيبا. والمجتمع الصالح الله يبارك فيه، يزيد من الخير، يزيد من الفضل، يزيد من نعمه، لأن الله راضي عنه. فأحمد الله أن وجد لك أخ ينصحك هاي النصيحة وأنت جزاك الله خير على صبرك، استمر في نصيحته، توجيهه بالكلمة الطيبة، بالتخويف تارة، بالترغيب تارة، بالترهيب تارة، بالكلام الزين، بالهدية اكسبه، أسأل الله أن يهديه، خير له من يموت الشاب، أسأل الله أن يحفظه، يموت وتارك للصلاة. والله صعبة يا أخوان، والله مصيبة، شاب يموت تارك للصلاة، ويعني صراحة ما يتخيلها الإنسان. نسأل الله سبحانه أن يهديه، يصلحه، يحبب له الصلاة والإيمان، يكره للفواحش والفسوق والعصيان، الله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. يقول دخلت المسجد وجدت شخص يصلي خلف الصف، ويقول في الصف يعني مكان متسع لشخصين وثلاثة، هل أنضم للصف الأول أم ماذا؟
جزاه الله خيرا على هذا السؤال، لأنه فعلا هذا يكثر في المسجد اليوم، خاصة عندما يأتي المصلي والإمام راكع والمصلون ركوع، فيجري يصف خلف الصف وحده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف منفردا، فبعد الصلاة أمره بأن يعيد الصلاة، أمره بالإعادة. إذن حمل العلماء هذا الحديث على من صلى منفردا وفي الصف اللي أمامه فرجة، فالمصلي إذا دخل المسجد لا يخلو من حالتين أو من إحدى حالتين. الحالة الأولى أن لا يجد في الصف اللي أمامه أي مكان أو فرجة أو سعة، حينئذ يصلي خلف الصف منفردا ولا يسحب أحد معه، بل يصلي لأن هذا الذي استطاعه، فاتقوا الله ما استطعتم، هاي استطاعته، الصفوف مكتملة ولا يوجد مكان، فيصلي منفردا خلف الصف. أما إن دخل في الحالة الثانية، إذا دخل وفي الصف فرجة لصف رجل واحد أو لرجلين أو ثلاثة، حينئذ لا يصلي خلف الصف منفردا، يمشي بسكينة وهدوء، لا يعمل في المسجد ضجة وجلبة، ويشوف للفرجة ويقف فيها، ولو فاتته الركعة لا يستعجل، لا يستعجل، سيقضي كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فيأتي حينئذ إلى الصف يقف، ولا يترك الفروجات أمامه مكان يصلي منفردا، فمن رأيتموه يصلي خلف الصف لوحده لم يصف أحد معه وفي الصف في مكان، فيؤمر بالإعادة. أما إذا لم يكن هناك أي مكان، فصلاة حينئذ خلف الصف لوحده منفردا صحيحة لعدم اتساع المكان، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول دائما تفوتني صلاة الفجر، أصليها متأخر بسبب ثقل النوم. أقول حاولت علاج ذلك لم أستطع.
بل ستستطيع لو أخلصت النية لله ثم أخذت بالأسباب. ولن يخذل الله رجلا لجأ إليه أبدا، فالله عز وجل الأكرم الأعظم. من ذا الذي أراد الهداية والصلاح ووقف على بابه فطرد وتخلى عنه؟ أبدا. خذ بالأسباب: نم مبكرا، ثانيا نم على طهارة، وقل أذكار النوم، وإياك والمعصية، فالمعاصي هي اللي تضيع الإنسان الطاعة، تثقل الإنسان وتسود القلب فيثقل الجسد على الطاعة. وكذلك السهر على المسلسلات والمعاصي يحرم الإنسان من التوفيق للخير. لا تظنون اللي ينام عن صلاة الفجر مرتاح، لا، هذا خسران، خسارة كبيرة. ليش؟ مخذول، غير موفق. الموفق من وفقه الله دل على الهداية، يقوم يصلي، يحضر الجماعة، صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل والنهار، من صلى الفجر فهو في حمى الله سبحانه وتعالى، في ذمة الله، إلى غير ذلك. بركة صلاة الفجر، بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في السعادة في القلب، الراحة النفسية، وبشارة لأهل صلاة الفجر، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. تستطيع أن نمت على طاعة، توضيت، صليت، أوترت، قرأت لك صفحات من القرآن، دعيت الله يعينك، ولم تسهر على معصية، فحينئذ إن شاء الله يأتيك الفرج. والحمد لله أن قلبك حي يتألم لترك الفجر، هذا الحمد لله معناه أن قلبك حي، فيك خير، فيك خير. أما المصيبة إذا تفوت الإنسان صلاة الفجر، مثل ما نقول نحن، خبر خير ولا هم منه، ولكن يجري للوظيفة جريا ما تفوته، فهذه مصيبة، هذا مات قلبه. لكن مدام تشتكي وتسأل وتحاول فأبشر بالخير، هو ابتلاء من الله، وإن شاء الله أصبر وخذ بالأسباب، وسيأتي يوم إن شاء الله تجد نفسك في صلاة الفجر. عليك بكثرة الدعاء في السجود، لأن صلاة الفجر مثل ما أخبرتكم الهداية توفيق، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الرسول يحاول مع ناس يهديهم ما يهتدون، يهديهم هداية الدلالة ولا يرزقون هداية التوفيق. فهداية هداية التوفيق من الله، اطلبها من الله وإن شاء الله تجدها بإذن الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم